بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء 18 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع غزوة أحد. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على سبب الغزوة، وهو أن قريشا أرادت أن تثأر لقتلاها يوم بدر. بدأنا نتعرف على أحوال جيش المشركين وعلى أحوال جيش المسلمين، ووصلنا إلى هذا العنوان: تعبئة الجيش المكي. فبعد أن رأينا خطة الدفاع التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن النبي نفث روح البسالة في جيش الإسلام، الآن سوف نقف أمام تعبئة جيش المشركين. يقول المصنف رحمه الله: أما المشركون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصفوف، فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه أرضاه، فقد أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، لكنه يوم أحد كان سيد قريش وكان زعيم المشركين الذين حاربوا النبي ودعوة النبي. فالقيادة العامة إلى أبي سفيان صخر بن حرب الذي تمركز في قلب الجيش، وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، أيضا فقد أسلم وحسن إسلامه وأصبح سيفا من سيوف الله سله الله على المشركين، لكنه يوم أحد كان قائدا من قواد المشركين. وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، فقد أسلم أيضا بعد عام الفتح وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وعلى المشاة صفوان بن أمية وهو كذلك. وعلى رماة النبل عبد الله بن أبي ربيع. طبعا عندما ننظر لهذا الأمر، جزاكم الله خير، نتعلم أدبا وخلقا ومنهاجا، أن المرأة لا يحكم على الأحياء بجنة ولا بنار، لأنك لا تعرف خاتمتهم، فربما يكون شقيا اليوم سعيدا غدا، وربما يكون مفسدا اليوم مصلحا غدا، لكن دوري ودورك مع المفسد أن نصلحه، وأن نأمر بمعروف، وأن ننهاه عن منكر، وأن نأخذ على يديه حتى يعود إلى الطريق السديد، ومع المصلح أن نكثر سواده، وأن نتعاون معه على البر وعلى الخير وعلى الإصلاح. لكن لا تحكم على أحد من الأحياء أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لأنك لا تدري. هذا هو أبو سفيان بن حرب يحارب الإسلام ويحارب نبي الإسلام، وهذا هو خالد بن الوليد كان سببا في سلب النصر من المسلمين يوم أحد. ورغم هذا نقول سيدنا خالد بن الوليد، نقول سيدنا أبو سفيان بن حرب. لماذا؟ لأن العبرة بالخواتيم يا إخوة، العبرة بالخواتيم، فقد يختم للإنسان بخير. لذلك ينبغي ونحن نقرأ السيرة أن نهتم بقضية المنهج، فدي كلها تربية وإعداد للأمة. فمعظم من ذكروا الآن كقادة للمشركين يوم أحد دخلوا الإسلام بعد ذلك. ولذلك هنشوف بعد غزوة أحد عندما قنط النبي ودعا على أناس بأعينهم من المشركين، الله تعالى نهاه عن الدعاء عليهم بأسمائهم، وأنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، خلاص ما تدعو عليه. وكلهم دخلوا الإسلام بعد ذلك، كلهم دخلوا الإسلام بعد ذلك. أما اللواء فكان إلى مفرزة من بني عبد الدار، وقد كان ذلك منصبهم منذ أن اقتسمت بنو عبد مناف المناصب التي ورثوها من قصي بن كلاب كما أسلفنا في أوائل الكتاب، وكان لا يمكن لأحد أن ينازعهم في ذلك. إن قريش يعني بدأت تتقاسم الأعمال مع جميع القبائل، فكان من نصيب عبد الدار اللواء، يعني في أي معركة من اللي يحمل اللواء بني عبد الدار، خلاص كده وهكذا، وقسم لهم السقاية وقسم لهم الرفادة، يعني كانوا يقسمون الأعمال بينهم. فاللواء كان لبني عبد الدار، لا يمكن لأحد أن ينزعهم في ذلك تقيدا بالتقاليد التي ورثوها كابرا عن كابر. ودي أيضا هنا ملمح إيماني، يعني انظر إلى العرب في جاهليتهم كانوا يعملون بتقاليدهم ولا يخالفونها، فما بالنا بأمة يأتيها المنهج من وحي السماء في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، كيف تغفل عن منهجها وعن وحي السماء الذي جاءها؟ يعني عجيب أمر هذه الأمة، القرآن في صدور الكثير من أبنائها وما زال يتلى على مسامعنا والسنة محفوظة، ومع هذا يبتعدون عن منهج الله وعن هدي رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، بينما العرب في جاهليتهم كانوا يحرصون على تقاليدهم وأعرافهم وعاداتهم حرصا عجيبا. فده بيعلمنا التمسك بالمنهج، فنحن أولى بذلك منهم. لماذا؟ لأن الذي عندنا وحي السماء، فالقرآن هو كلام الله، والسنة أيضا وحي من عند الله تعالى، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وتسليماته عليه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي، يعني هذه العصمة من الهلكة في الكتاب والسنة. فكل من التزم المنهج بضوابطه الشرعية نجاه الله عز وجل وعصمه من الزلل. بيد أن القائد العام أبا سفيان ذكرهم بما أصاب قريشا يوم بدر حين أسر حامل لوائهم النضر بن الحارث من بني عبد الدار، وقال لهم ليستفز غضبهم ويثير حميتهم يا بني عبد الدار قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، يعني الناس يهزم من قبل الراية، لو انكسرت الراية كانت الهزيمة، وكأنه يثير فيهم الحمية ليقاتلوا بشدة. وإذا زالت زالوا، فإما أن تكفون لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينهم فنكفيكم. شوف بقى إثارة الحمية، يا إما تكونوا رجالا وتحموا اللواء ما تستطيعوش، سيبوه نحن نحميه. طبعا يقولوا لا، وألف لا، نحميه ونص كمان. فانظر إلى كيفية استثارة الحمية. يضرب على وتر معين، وتر النخوة، وتر الرجولة، ونجح أبو سفيان في هدفه، فقد غاضب بنو عبد الدار لقول أبي سفيان أشد الغضب، وهموا به وتواعدوا، وقالوا له نحن نسلم إليك لواءنا، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع، هنوريك غدا في المعركة من الرجال. وقد ثبتوا عند احتدام المعركة حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم، قتلوا جميعا لما حاملوا اللواء من بني عبد الدار. مناورات سياسية من قبل قريش، احنا لسه ما بدأناش المعركة، ده كله دي تجهيزات قبل المعركة. وقبيل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف المسلمين، وهكذا دائما أبدا يصنع أعداؤنا، يحاولون جاهدين بث روح الفرقة بين المسلمين، لأن اجتماع الأمة يغيظ الكفار ويغيظ أعداء الإسلام ويغيظ المتلونين، فلذلك يحاولون جاهدين شق الصف عن طريق بث روح الخلافات والنزاعات. يبدأ مثلا يذكرك ببعض هفوات أخيك التي فعلها معك من قبل، لماذا؟ حتى يثير حافظتك على أخيك، وبعد الحب والوئام والاجتماع تكون الضغناء والشحناء والفرقة. لذلك ينبغي على المسلم أن يكون فاطنا ويحذر، يحذر كل من يريد شق الصف، يحذر كل من يريد أن يفرق الجمع. نشوفنا كده سبب نزول قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كان إيه السبب؟ إن بعض اليهود في المدينة عندما رأوا اجتماع المسلمين، وبعد معارك كانت تدور بينهم الآن بقوا إخوة متعاونين، طب نعمل، لازم نفرق الجمع، فبدأوا يذكرونهم بيوم بعاث، ده كان يوم في الجاهلية تقاتل فيه الأوس مع الخزرج، وكانت مقتلة كبيرة جدا، وكان في قصائد شعرية من الجانبين وهجاء وشغلانة كبيرة أوي. فاليهود بدأوا يذكرهم بإيه؟ بالأيام دي، فاكرين لما وقالوا فيكم قصيدة شعر بتقول كذا وبتقول كذا، طبعا ثارت الحمية في نفوس الأنصار من الأوس والخزرج وكادوا يقتتلون. علم النبي بذلك فقام يجرجر ثوبه عليه الصلاة والسلام وانطلق إليه وقال بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة. فأنزل الله تعالى قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يعني الفرقة والخلاف والمشحنات سبيل إلى النار والعياذ بالله، فربنا أنقذكم وأمن عليكم بالنجاة، هترجعوا تاني للخلاف وللفرقة؟ أبدا. فاجتمعوا بعد أن كادوا أن يفترقوا، وهكذا المنهج. حضرتك لما دايما ترجع للمنهج، رجوعك للمنهج سبيل للاجتماع. كثيرا ما أقول أن السنة تجمع والبدعة تفرق. دايما السنة تجمع المسلمين، البدعة هي اللي بتفرق، اتباع الهوى، اتباع الرأي، اتباع لكذا، فده كله بيفرق جمع المسلمين، فلا بد أن نكون على حذر من هذا الأمر. وقبيل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف المسلمين، فقد أرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول لهم: خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم، يعني يا جماعة سيبونا مع محمد، ملكوش انتوا دعوة، مش هنقاتلكم انتوا، احنا جايين نقاتل مين؟ ابن عمنا. ومحمد من قريش من مكة وهم بنو عمومته، خلاص. فانظر إلى كيف يزرع الفرقة في النفوس أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، لهم يا جماعة احنا مش هنقاتلكم انتوا، احنا عايزين فلان. طب ما لو أسلمتموه فلان ضاع الدين كله، ولا ايه وضعتم معه؟ فهم يحاولون بث روح الفرقة بين المسلمين. طبعا الآن الأمر بالنسبة لهم أيسر وأسهل، لماذا؟ لأنهم قسموا الأمة المسلمة إلى دويلات، وبدأوا يلعبوا على وتر العصبية، ده مغربي، ده مصري، ده سوري، ده فلسطيني، بعد أن كنا أمة واحدة، خلاص؟ فبالتالي بين عصبيات يسهل أكلها وتسهل السيطرة عليها، وده الحاصل في الأمة، وده إن دل على شيء إنما يدل على مدى البعد عن المنهج. يعني كان في زمن النبوة أجناس شتى، جمعهم التوحيد وجمعهم الإسلام، كان سلمان الفارسي من بلاد الفرس، يعني إيران اليوم، وبلال الحبشي من بلاد الحبش، من بلاد إيه؟ الحبش. ما تقولش بقى صهيب الرومي لأنه ليس روميا، صهيب كان عربيا خالصا، لكنه وقع أسيرا في جيوش الرومان وهو صغير، وعاش بينهم حين من الزمان، وتعلم منهم اللكنة الرومية، فكان يلقب بالرومي، لكنه ليس روميا، هو عربي. فالشاهد أن الإسلام أذاب الفوارق، مفيش عصبي، مفيش إلا الإسلام منهج، وهكذا. فهذه وسائل الأعداء دائما أبدا في القضاء على المسلمين ببث روح الفرقة بينهم. فلا حاجة لنا إلى قتالكم، نحن مش جايين نقاتلكم أنتم، نقاتل ابن عمنا. ولكن أين هذه المحاولة أمام الإيمان الذي لا تقوم له الجبال؟ الأنصار عندهم صدق يقين، مش ممكن تأثر فيهم تلك المحاولات، المحاولات تؤثر في ضعاف الإيمان وضعاف النفوس، إنما أصحاب الإيمان لا يمكن أن تؤثر فيهم تلك الدعوات. فقد رد عليه الأنصار ردا عنيفا وأسمعوه ما يكره. واقتربت ساعة الصفر أي بدء المعركة، وتدانت الفئتان أي اقترب الجيشان، فقامت قريش بمحاولة أخرى لنفس الغرض هو الفرقة، فقد خرج إلى الأنصار عميل خائن يسمى أبا عامر الفاسق، واسمه عبد عمرو ابن صيفي، عبد عمرو مش عبد لله كمان، عبد عمرو ابن صيفي، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، ده مش ممكن يكون راهب، الراهب يعني العابد، إنما ده فاسق، وكان رأس الأوس في الجاهلية، يعني كان زعيم الأوس فين؟ قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام شارق به، أي غصة، لأن كلمة أنت عارف شارق يا ابن آدم تؤذيك بقة وتنتنك عرقة وتقتلك شرقة. ماشي كده، شرقة يعني إيه؟ يشرب الماء يموت. فشوف التشبيه، كأن الإسلام عمل له غصة مش قادر يبلعه، مش لا يقبل الإسلام. فده معنى شارق به، يعني غصة. وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، بدأ يعادي النبي جهرا. فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحضهم على قتاله، ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه. يعني أنا أكون معكم، مجرد بس ما الأوس يرونني هيسمعوا كلامي ونبعدهم عن محمد وتقاتلوا محمدا ومالوا معه. فكان أول من خرج إلى المسلمين في الأحابيش وعبدان أهل مكة، فنادى قومه وتعرف عليهم وقال: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. فقالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. محاولتك باطلة أيها الفاسق. اسمع، لا أبو عامر ولا أبو إيه خراب. فقال: لقد أصاب قومي بعد شر. ده محمد سحرهم، يعني عايز يقول كده، يعني شوف يصف الإسلام بالشر والأخوة بالشر. ولما بدأ القتال قاتلهم قتالا شديدا وردخهم بالحجارة، بدأ يقاتل مع المشركين ويضرب بالحجارة على قومه. شوف الفتنة. وهكذا فشلت قريش في محاولتها الثانية للتفريق بين صفوف أهل الإيمان. ويدل عملهم هذا على ما كان يسيطر عليهم من خوف المسلمين وهيباتهم. هم عارفين قوة المسلمين، فمحاولتهم لشق الصف دليل عليها الخوف، خوف من أهل الإسلام، لأن اجتماعهم قوة مع كثرتهم وتفوقهم في العدد والعدد. يعني قريش كان عددهم واحد 3000 تقريبا، المسلمون كان عددهم 700، إن هم كانوا 1000. وقبل بدء القتال عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين تخلى عن الجيش ب300 ورجع وسابهم للمعركة، فبقى عدد المسلمين 700 فقط أمام 3000، ورغم كده الكفار خايفين. جهود نسوة قريش في التحميز بقى، يعني احنا شفنا كده دور الرجال عايزين يفرقوا، تعال نشوف النساء كمان. يعني ما كانوا أخذوا معهم نسائهم عشان ما حدش يفر، النساء خلف الجيش عشان ما يقدرش ولا واحد منهم يفر، زوجته موجودة، وضع مصيبة يسيبها ويجري مصيبة. وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة في المعركة، تقودهن هند بنت عتبة رضي الله عنها، فقد أسلمت وحسن إسلامها، زوجة أبي سفيان. وطبعا يا إخوة، كل ما يقال عن هند رضي الله عنها أنها أكلت كبد حمزة ولكته، هذا كله باطل، هذا كله كذب، هذا كله من الموضوعات والأباطيل. لم تفعل هذا قط، ولم يفعل بحمزة هذا قط. خلاص، لم تأكل كبده ولم تلكها في فمها، هذا كله من الباطل. اللي طبعا دي كلها روايات الروافض من أجل الطعن في الصحابة وتكفير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طبعا لأن بني أمية أعداء الروافض. نعم، هي كانت يوم أحد تحمس الجيش عشان، لكن لم تفعل ما يخص أنها أكلت ولكت كبد حمزة عم النبي رضي الله تعالى عنه وارضاه. تقودهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما، فكن يتجولن في الصفوف ويضربن بالدفوف يستنهضن الرجال. طبعا من ضمن الأمور الجائزة في المعارك الضرب بالدفوف لتحميس الجند، فلا بأس بذلك، كان المشركون يفعلون هذا. خلاص، فإن فعل في جيوش الإسلام لا بأس من باب الحماسة ودفعهم للقتال، يستنهضن الرجال، بس طبعا مش الموسيقى بس والأغاني، الموسيقى لا ترجعهم لورا، لأن النصر لا يأتي إلا بطاعة، ودي معصية، والمعصية لا تكون سببا في نصر أبدا. ويحرضن على القتال ويثرن حفائظ الأبطال ويحركن مشاعر أهل الطعان والضراب والنضال، فطارة يخاطبن أهل اللواء لما مسكين الراية فيقولن وبها بني عبد الدار وهن حماة الأدبار ضربا بكل بطار. ما يعني شغلانة كبيرة أوي يعني، الجماعة دول رجال كبار أوي يعني. وطارة يأزوزن قومهن على القتال وينشدن، أبيات شعر كده فيها حماسة، يقولن إن تقبلوا نعانق، لما ترجعوا كده منتصرين هنعانقكم، وتمام يعني في أحضان، ونفرش النمارق يعني الوسائد الجميلة المريحة، أو تدبروا نفارق، لو هربتوا من المعركة هنفارقكم، خلاص ما فيش بقى خلاص، فراق غير وامق يعني فراق ما فيش فيه محبة خلاص، لأن الوامق يعني المحب، ما فيش محبة خلاص يعني فراق مع بغض. طبعا شوف دور النساء كمان في المعارك إزاي بيحمي يعني، شوف كل الأسباب الآن ضد المسلمين. أول وقود المعركة، وتقارب الجمعان وتدانت الفئتان، أي اقترب الجيشان، وآنت مرحلة القتال، خلاص هنبدأ المعركة. وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة ابن أبي طلحة العبدري، أدي بداية المعركة. وكان من أشجع فرسان قريش، يسميه المسلمون كبش الكتيبة، كبش، كبش بيطلق على إيه؟ الخروف الضخم القوي جدا الفحل، هو ده. خرج وهو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة، خرج بالجمل بتاعه، يلا أنا عايز خرجوا لي حد يبارزني، فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته، قوي جدا، ولكن تقدم إليه الزبير ولم يمهله، بل وثب إليه وثبة الليث حتى صار معه على جمله، ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه. ولذلك النبي قال عن الزبير هو رجل ألفي، يعني رجل بألف رجل، ولذلك هو حواري رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع الرائع فكبر، وكبر المسلمون، وأثنى على الزبير، وقال في حقه إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير، حواري يعني المقرب أوي. وذلك سيدنا عيسى في سورة الصف قال الحواريون نحن أنصار الله، يعني الحواريون هم الأصحاب المقربون جدا، فالزبير كان حواري رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا الزبير بن العوام هو زوج أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، ثقة للمعركة حول اللواء وإبادة حملته. ثم اندلعت نيران المعركة، اشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان، وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين. دايما الرايات عامل مهم أوي في المعارك، طول ما الراية مرتفعة بتبعث الحماسة في الجند، فإن انكفأت فت ذلك في عضد الجند فخافوا وفروا فزعين، خلاص معنى أنها وقعت يبقى انهزموا، فدايما في تركيز في الجيوش في المعارك على اللواء على الراية اللي اليومين دول اسمه العلم أو ما شابه ذلك. فكان جل المعركة حول لواء المشركين. فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة، فحمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة، وتقدم القتال ويقول: إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندق. طبعا الصعدة يعني القناة، فعايز يقول يعني لابد الحق لنا أن ننتصر أو تدق أعناقنا وخلاص، لكن لا نترك اللواء أبدا. فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، فضربه على عاتقه ضربة بطرت يده مع كتفه. أسد الله وأسد رسول الله حمزة، طبعا كان في الشجاعة والقوة لا نظير له رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لم يقتل إلا غيلة، لا يستطيع أحد أن يواجه حمزة رضي الله عن حمزة. فضرب ضربة واحدة على كتفه فبطر كتفه مع يده، حتى وصلت إلى سرته فبانت رئته. تخيل بقى قوة الضربة ماذا صنعت، يعني أخذت الجنب كله لغاية السرة، الرئة ظهرت. ثم رفع اللواء أبو سعد بن أبي طلح، كلهم من بني عبد الدار، فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته، فأدلع لسانه ومات لحينه. أدلع لسانه يعني خرج، مات في الحال من سهم سعد. طبعا سعد كان راميا عجيبا، ذلك الوحيد الذي فداه النبي بأمه وأبي، كان يقول له يومها: ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. ثم رفع اللواء مسافع ابن طلحة ابن أبي طلحة، عفوا وقيل بل خرج أبو سعد يدعو إلى البراز مبارزة يعني، فتقدم إليه علي بن أبي طالب فاختلف ضربتين فضربه علي فقتله. ثم رفع اللواء مسافع ابن طلحة ابن أبي طلحة فرماه عاصم ابن ثابت ابن أبي الأفلح بسهم فقتله. فحمل اللواء بعده أخوه كلاب ابن طلحة ابن أبي طلحة، فانقض عليه الزبير ابن العوام وقاتله حتى قاتله. ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس بن طلحة ابن أبي طلحة، فطعنه طلحة بن عبيد الله، وده أحد المبشرين العشرة بالجنة، طلحة ابن عبيد الله، فطعنه طعنة قضت على حياته، وقيل بل رماه عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح بسهم فقضى عليه. هؤلاء ستة نفر من بيت واحد، من بني عبد الدار، كلهم إخوة وبني عموم من بيت واحد، بيت أبي طلحة عبد الله بن عثمان بن عبد الدار، قتلوا جميعا حول لواء المشركين. ثم حمله من بني عبد الدار أرطأة ابن شرحبيل، أرطأة ابن شرحبيل، فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل حمزة بن عبد المطلب قتله. ثم حمله شريح بن قارض فقتله قزمان، وكان منافقا قاتل مع المسلمين حمية لا عن الإسلام، لكن يعني حمية لقبيلته يعني. ثم حمله أبو زيد عمرو بن عبد مناف العبدري فقتله قزمان أيضا، إن شاء الله شغال قزمان المنافق ده عمال سبحان الله. ودي الخسران بقى إخوة، أن تكون في زمرة أهل الحق ولست منهم، مشكلة صح؟ مشكلة كبيرة جدا. ثم حمله ولد لشرحبيل بن هاشم العبدري فقتله قزمان أيضا، ده متخصص قتل حملة اللواء. فهؤلاء عشرة من بني عبد الدار من حملة اللواء أبيدوا عن آخرهم، ولم يبق منهم أحد يحمل اللواء، خلاص
مفيش حد من بني عبد البر. فتقدم غلام لهم حبشي اسمه سؤاب فحمل اللواء وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله. شجاع، كان فيه شجاعة، فقد قاتل حتى قطعت يداه، فبارك على اللواء بصدره وعنقه لئلا يسقط حتى قتل وهو يقول: اللهم هل أعذرت، يعني هل أعذر، تعذر في إيه؟ طبعا يقصد آلهته الباطلة. وبعد أن قتل هذا الغلام سؤاب سقط اللواء على الأرض ولم يبقى أحد يحمله فبقي ساقطا يداس بالأقدام. خلاص، طيب دي النقطة بتاعت حملة اللواء. طيب نشوف بقية النقاط كده في ساحة المعركة. القتال في بقية النقاط. وبينما كان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، كان القتال المرير يجري في سائر نقاط المعركة، وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف المسلمين، فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان، تتقطع أمامه السدود. خلاص، فيضان جارف يدمر، وهم يقولون: أمت أمت. كان ذلك شعارا لهم يوم أحد، أمت أمت، الموت يعني. أقبل أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه معلما بعصابته الحمراء. أبو دجانة لما كان يربط العصابة الحمراء في المعركة، خلاص يا إما نصر يا إما شهادة، ما يرجع، آخذا بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مصمما على أداء حقه، فقاتل حتى أمعن في الناس وجعل لا يلقى مشركا إلا قتله، وأخذ يهد صفوف المشركين هدا. قال الزبير بن العوام: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه. يعني سيدنا الزبير لما قال النبي ادينا السيف، والنبي قبل المعركة قال: من يأخذ هذا بحقه؟ قالوا: وما حقه؟ قال: تقاتل حتى ينكسر. فكان الزبير يريد أن يأخذه فالنبي منعه، فلما جاء أبو دجانة فرح مدهوله، فالزبير زعل يقول لك: وجدت في نفسي، يعني أنا حزنت لما منعني السيف والدال مين؟ لأبي دجان. تعالوا نشوف الوجد هيذهب إزاي. يقول: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعني وأعطاه أبا دجانة، وقلت أي في نفسي أنا ابن صفية عمته، يعني أنا ابن عمة النبي، ما هو أم صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله ومن قريش، وقد قمت إليه فسألته إياه قبله فأتاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع. تعرف بقى كده، طيب مش أبو دجانة أخذه، هشوف بقى يعمل إيه في المعركة، هل هيوفي بالحق ولا لا. فاتبعته، بدأ يراقبه طول المعركة، فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت. خلاص أبو دجانة نوع الموت خلاص. فخرج وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الظهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. طبعا الكيول آخر الصفوف، يعني أنه لا يقاتل في مؤخرة الصفوف، دائما في الأول، تعهد بيني وبين النبي يعني لابد أن أتقدم. فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله، وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ذفف عليه. معنى ذفف عليه يعني أجز عليه وقتله وأسرع قتله، أي جريح يروح يعطله يقتله. فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، أبو دجانة ريح له بقى. فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقي. شوف الزبير لك، يعني دعا ربنا أن أبو دجانة يلقى هذا الرجل اللي عمال يقتل في الجرحى. فاختلف ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته اللي هو بيمسكه في اليد ده، فعضت بسيفه فضربه أبو دجانة فقتله، ثم أمعن أبو دجانة في هد الصفوف حتى خلص إلى قائدة نسوة قريش وهو لا يدري بها. قال أبو دجانة: رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا. طبعا الخمش اللي هو تشجيع المقاتلين على القتال. الله يرضى عليك، خد الشاب ده، جزاكم الله خير. طبعا هو ما يعرفش انها امراه، فاهم، كلهم لابسين ملابس ما تدري. المهم: رايت انسانا يخمش الناس خمشا شديدا فصمدت له، فلما حملت عليه السيف والولا. بتصور ده مش راجل بقى، دي امراه. فاذا امراه فاكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضرب به امراه. يا على النخوة يا إخوة، شفت الرجال، شفت الإسلام علمهم إيه؟ نخوة. مش أنا اللي أضرب امرأة، دلوقتي عادي المرأة بتضرب من الرجال عادي جدا، صح؟ في الطرقات وفي كل مكان، ربنا يعافينا والله. قال: وكانت تلك المرأة هي هند بنت عتبة رضي الله عنها. قال الزبير بن العوام: رأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة، ثم عدل السيف عنها، فقلت: الله ورسوله أعلم. وقاتل حمزة ابن عبد المطلب قتال الليوث المهتاجة. الليوث جمع ليث والأسد. شوف بقى الأسد لما يكون في قمة غضبه، لك أن تتخيل. فقد اندفع إلى قلب جيش المشركين يغامر مغامرة منقطعة النظير، ينكشف عنه الأبطال كما تطير الأوراق أمام الرياح الهوجاء. فبالإضافة إلى مشاركته الفعالة في إبادة حامل لواء المشركين، فعل الأفاعيل بأبطالهم الآخرين حتى صرع وهو في مقدمة المبرزين، ولكن لا كما تصرع الأبطال، حتى صرع يعني قتل، ولكن لا كما تصرع الأبطال وجها لوجه في ميدان القتال، وإنما كما يغتال الكرام في حالك الظلام. لأنه قتل غيلة، اختبأ له وحشي وكان لم يسلم يومها، وطعنه بحربته من حيث لا يراه، وقعت في أسفل بطنه فقتلته رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك حزن النبي حزنا شديدا، لدرجة أنه عندما أسلم وحشي وأتى النبي مسلما، النبي قال: قبلنا إسلامه ولكن لا تدخله علي، خلاص ما أقدرش أنظر إلى وجه من قتل حمزة. شوف شدة حب النبي لعمي حمزة. نعم إسلامه يقبل، لكن ولذلك وحشي عهد الله عز وجل يوم اليمامة بقى. طبعا كان مسيلمة الكذاب مدعي النبوة يقاتل المسلمين في حروب الردة، فقال: اليوم أقتل مسيلمة بحمزة. لازم أعمل حاجة كده في الإسلام تكون عظيمة عشان أكفر عن قتلي لحمزة. وبالفعل قتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة رضي الله عن وحشي. مصرع أسد الله حمزة ابن عبد المطلب. مصرع أسد الله حمزة ابن عبد المطلب. يقول قاتل حمزة: وحشي بن حرب، كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه طعيمة ابن عدي قد أصيب يوم بدر، يعني قتل يوم بدر، طبعا قتله حمزة. فلما صارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إنك إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق، يعني حريتك في قتل حمزة. قال: فخرجت مع الناس. وده طبعا بيبطل الروايات اللي قولك ان هند هي اللي وزته على حمزة. هند ما لهاش علاقة اصلا بوحشي. ده اللي طلب من وحشي ان يقتل حمزة من طعيمة ابن عدي. جبير ابن مطعم ثأرا لطعيمة ابن عدي عمه. يبقى هند ما لهاش علاقة يا اخو، عشان نشوف النصوص الباطلة اللي بتسرد هنا وهناك للطعن في أصحاب النبي. فلما صارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إنك إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس، وكنت رجلا حبشيا، أي من بلاد الحبشة، أقذف بالحربة قذف الحبشة، لأن الحبشة كانوا معروفين بقضية الحراب، كانوا أمهر الناس في رمي الحراب. طبعا الحراب عبارة عن عود من حطب طويل، سمي الشومة أو اللي. وفي طرفه اللي هو السلاح، خلاص كده يرمي بها عن بعد كده، فدي اسمها الحربة. وطبعا كانوا يتدربون حتى الأحباش من المسلمين بقى، النبي كان يرى يضربوا على رمي الحراب في ساحة المسجد، وكان النبي يشاركهم ويحمسهم على ذلك رضي الله عنهم أجمعين. المهم يقول: وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة، قلما أخطئ بها شيئا، يعني الضربة لا تخطئ أبدا، زي الجماعة اللي هم بتوع الأسلحة دول في السيرك والكلام ده كله، يحط لك لوحة كده بعيدة ويوقف لك واحدة ست ويقعد يضرب بالسكاكين يا شيخ إبراهيم جنبها كده، ما يجيش فيها أبدا، ما بالك بقى بالأحباش في ضرب الحراب، فلا يخطئ أبدا. قال: فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره. أنا ليه مهمة واحدة في القتال ده، حمزة فقط، فماليش، أنا ما بقتلش، أنا عمال أتحايل إمتى أرى حمزة، فعمال يتابعه. حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق، شكلة كبيرة جدا، كان حمزة ضخم قوي قوي البنية، يهد الناس هدا ما يقول له ما يقوم له شيء، فيش حد بيقف قدامه. فوالله إني لأتهيأ له أريده، فأستتر منه بشجرة أو حجر، يعني أنا خايف منه، عمال أستخبى ورا شجرة ورا حجر عشان ما يشوفنيش، أو حجر ليدنو مني، إذ تقدمني إليه سباع ابن عبد العز. فلما رآه حمزة قال له: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. وكانت أمه ختانة، يعني تختن النساء، عارفين الختان؟ تعرفونه؟ سميه في بلادنا الطهارة، أو عارف إبراهيم؟ كلكم عارفين، الحمد لله. كانت أمه ختانة، ده عملها يعني تختن النساء. قال: فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه. قال: طبعا معنى كأنما أخطأ رأسه دي كلمة بتقال عند المبالغة في الإصابة، يعني ضربه ضربة احنا مش ناشفين رأسه أصلا من قوة الضربة، يعني قتله. قال: وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها، خلاص بقى أنا تمكنت منها الآن، دفعتها إلي، فوقعت في سنته أي أحشائه حتى خرجت من بين رجليه رضي الله عنه وأرضاه، وذهب لينوء نحوي قائما، شوف رغم كده قايم لي، فغلب يعني وقع، وتركته وإياها حتى مات، ستهم قريب. ثم أتيته فأخذت حربتي، ثم رجعت إلى المعسكر فقعدت فيه، خلاص أنا مش هقاتل بقى، أنا جاي عشان المهمة ونفذت المهمة، ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة عتقت. كم بقي؟ مازال؟ السيطرة على الموقف. وبرغم هذه الخسارة الفادحة التي لحقت المسلمين بقتل أسد الله وأسد رسوله حمزة ابن عبد المطلب، ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كله، فقد قاتل يومئذ أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، وعمر رضي الله عنه أرضاه ابن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، والزبير بن العوام رضي الله عنه أرضاه، ومصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه، وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أرضاه، وعبد الله بن جحش رضي الله عنه أرضاه، وسعد ابن معاذ رضي الله عنه أرضاه، وسعد ابن عبادة رضي الله عنه أرضاه، وسعد ابن الربيع رضي الله عنه أرضاه، وأنس بن النضر رضي الله عنه أرضاه، وأمثالهم قتالا فل عزائم المشركين وفت في أعضادهم، يعني من قوة القتال ألقوا الرعب في نفوس المشركين. وكان من الأبطال المغامرين يومئذ حنظلة الغسيل رضي الله عنه أرضاه، غسيل الملائكة، وهو حنظلة ابن أبي عامر، اسمه حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة. وعليكم السلام. وأبو عامر هذا هو الراهب الذي سمي بالفاسق ابن من؟
السلام عليكم.
عليكم السلام. غسيل الملائكة، شوف أبوه كان حاله إيه وابنه حاله إيه. والذي مضى ذكره قريبا، كان حنظلة حديث عهد بالعرس، يعني كان لسه متزوج حديثا. فلما سمع هواتف الحرب، أي نداءات الحرب، وهو على امرأته انخلع، قام مع زوجته انخلع من أحضانها. يا الله، من أحضان الزوجة إلى ساحة القتال. تراهم كانوا بشرا، نعم، ولكنهم ملائكة البشر، رباهم رسول الله عليه الصلاة وكفى، يعني أقول دايما رباهم النبي وكفى رضي الله عنه وارضاه. انخلع من أحضانها وقام من فوره إلى الجهاد. فلما التقى بجيش المشركين في ساحة القتال أخذ يشق الصفوف حتى خلص إلى قائد المشركين أبي سفيان صخر بن حرب، وكاد يقضي عليه لولا أن أتاح الله له الشهادة، يعني استشهد حنظلة بن أبي عامر. فقد شد على أبي سفيان، فلما استعلاه وتمكن منه رآه شداد بن الأسود فضربه حتى قتله. طبعا بقية القصة إن بعد المعركة ما انتهت، رأى النبي عجبا، رأى ملائكة السماء تنزل بماء وثلج وبرد يغسلون رجلا في ساحة المعركة. فالنبي تعجب، من هذا؟ إنه حنظلة. طب الشهيد لا يغسل، فلماذا تغسله الملائكة؟ قالوا سألوا أهله عن حاله، فسألوا زوجته فقالت إن حنظلة كان قريب عرس بي، سمع النداء يا خيل الله اركبي، فقام وكان جنبا فما اغتسل ولبى النداء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، نزلت ملائكة الرحمن تغسله من الجنابة، فلقب بغسيل الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. نصيب فصيلة الرماة في المعركة. وكانت للفصيلة التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة يد بيضاء في إدارة دفة القتال لصالح الجيش الإسلامي. فقد هجم فرسان مكة بقيادة خالد بن الوليد يسانده أبو عامر الفاسق 3 مرات ليحطموا جناح الجيش الإسلامي الأيسر حتى يتسربوا إلى ظهور المسلمين فيحدثوا البلبلة والارتباك في صفوفهم وينزل عليهم هزيمة ساحقة. ولكن هؤلاء الرماة رشقوهم بالنبل حتى فشلت هجماته 3، لم يتمكن خالد قط أن يشق هذه الثغرة ليصل المسلمين يوم أحد. ليه؟ 50 رجل من أمهر الرماة يقفون على جبل الرماة يمنعون أي محاولة للتسلل خلف ظهور المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. لكن نشوف بعد ذلك هيكون برضو بعضهم السبب في سلب النصر، لما يتركوا جبل الرماة ويخلفوا أمر النبي وينزلوا عشان يجمعوا الغنائم، فساعتها فقط خالد هيشوف الموقف ده إن الرماة بدأ ينزلوا، الثغر اتفتح، فيعود مرة ثانية بجيش المشركين ليسلب النصر من أيدي المسلمين. الهزيمة تنزل بالمشركين. هكذا دارت رحى الحرب الزبون وظل الجيش الإسلامي الصغير مسيطرا على الموقف كله حتى خارت عزائم أبطال المشركين، وأخذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال والأمام والخلف، كأن 3000 مشرك يواجهون 30000 مسلم لا بضع مئات قلائل. ما كان عدد المسلمين كام؟ قلنا 700، عدد المشركين 3000، ورغم هذا كأن 3000 مشرك دول قدامهم 30000 مسلم، أنهم كانوا كام؟ 700 مسلم فقط. وأخذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال والأمام والخلف، كأن 3000 مشرك يواجهون 30000 مسلم لا بضع مئات قلائل، وظهر المسلمون في أعلى صور الشجاعة واليقين. وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسلمين، أحست بالعجز والخور، يعني الضعف والخوف، وانكسرت همتها حتى لم يشتري أحد منها أن يدنو من لوائها الذي سقط بعد مقتل صؤاب فيحمله ليدور حوله القتال، فأخذت في الانسحاب ولجأت إلى الفرار، ونسيت ما كانت تتحدث به في نفوسها من أخذ الثأر والوتر والانتقام. خلاص، وإعادة العز والمجد والوقار، نسي ده كله فر هاربين. قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن المعسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. روى عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم، يعني سوق هند بنت عتبة، وصواحبها مشمرات هوارب، النساء مشمرات بتجري، نساء المشركين هوارب، ما دون أخذهن قليل ولا كثير، كله بيجري. وفي حديث البراء بن عازب عند البخاري في الصحيح: فلما لقيناهم هاربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل يرفعن سوقهن قد بدت خلاخيلهن. الخلخال طبعا بيبقى نوع من الفضة بيلبس في مؤخرة القدم من تحت زي سوار كده، بس بيكون في الرجل، يعمل صوت كده وبتجري. خلاص، الخلاخيل، مش عارف تعرفوها ولا لا؟ عارف يا احمد؟ في معقوله في القرن ال22 مش عارف يعني ايه خلخال يا احمد؟ يمكن اشتهر الان عند الراقصات في الموالد، تقعد ايوه الله يكرمك، تحط ايوه تحط في الرجل من تحت عشان يعمل صوت تشك 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 تشك. هو زي فضه كده يتلبس على الرجل، عامل زي الغويشة بس في الرجل من تحت، خلخال.
ايه؟ يعني اسوار
تلبس في الرجل مش في الايد، وتعمل صوت. وده اللي الاسلام منع المرأة تلبس ده، عشان ما تلفتش الانظار والناس تسمع صوت خلاخلها فتلتفت له. فكان نساء العرب يلبسنه. قال: وتبع المسلمون المشركين يضعون فيهم السلاح وينتهبون الغنائم، يعني النصر تحقق. كم بقي على الأذان؟ يا والله طيب، خير. ايه؟ 11 دقيقة؟ يعني لسه 12 دقيقة، بارك الله. طيب خير، تعالوا نشوف غلطة الرماة الفظيعة. وبينما كان الجيش الإسلامي الصغير يسجل مرة أخرى نصرا ساحقا على أهل مكة لم يكن أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر، وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت الوضع تماما. هذه القضية يا إخوة، عندما نخالف الأمر يسلب النصر وتجلب الهزائم، يكون الضيق بعد السعة ويكون الذل بعد العز. لذلك أقول دائما لما أجي عند غزوة أحد، أقول أنا أخالف كل من يقول أن غزوة أحد كانت هزيمة، أقول أبدا، غزوة أحد كانت نصرا مؤزرا للمنهج، نصرا عظيما للإسلام. وهزيمة لمن خالف منهج الإسلام. لماذا؟ لأنهم إذا انتصروا رغم مخالفة أمر النبي يبقى ضاع المنهج كله. يبقى ممكن ننتصر وإحنا بعيدين عن المنهج. نقول لك لا، النصر لا يكون إلا لمن استقام، إلا لمن استقام وحفظ الأمر. فالجماعة الرماة دول عملوا إيه؟ خلفوا أمر النبي، صح؟ فكان لابد أن يصلب النصر من أيديه. يبقى المعركة نصر المين للإسلام، وهزيمة المين لمن خالف أمر النبي. عشان كده كان يجب أن يصلب النصر، وإلا كان ضاع المنهج. يقول لك ممكن نخالف وننتصر، يقول لك لا، مش ممكن هتخالف وتنتصر. علشان تنتصر من أسباب النصر اتباع المنهج، اتباع المنهج. وبينما كان الجيش الإسلامي الصغير يسجل مرة أخرى نصرا ساحقا على أهل مكة لم يكن أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر، وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة، قلبت الوضع تماما وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين، وكادت تكون سببا في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم وعلى الهيبة التي كانوا يتمتعون بها بعد بدر. لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التي أصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الرماة بلزومهم موقفهم من الجبل في كل حال من النصر أو الهزيمة، ولكن على رغم هذه الأوامر المشددة لما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين ينتهبون غنائم العدو غلبت عليهم أثارة من حب الدنيا، فقال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون. أما قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه فقد ذكرهم أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الأغلبية الساحقة لم تلق لهذا التذكير بالا، وقالت: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة، نأخذ معهم الغنيمة. ثم غادر 40 رجلا أو أكثر هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل، هم كان عددهم 50، لما ينزل منهم 40 ثغرت فتحت، والتحقوا بسواد الجيش ليشاركوا في جمع الغنائم، وهكذا خلت ظهور المسلمين، ولم يبق فيها إلا ابن جبير وتسعة أو أقل من أصحابه، والتزموا مواقفهم مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو يبادوا رضي الله عنهم. خالد ابن الوليد يقوم بخطة تطويق الجيش الإسلامي، أدي العبقرية بقى. وانتهز خالد ابن الوليد هذه الفرصة الذهبية، فكر بسرعة خاطفة إلى جبل الرماة ليدور من خلفه إلى مؤخرة جيش الإسلام، فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه إلا البعض الذين لحقوا بالمسلمين، ثم انقض على المسلمين من خلفهم وصاح فرسانه صيحة عرف بها المشركون المنهزمون بالتطور الجديد فانقلبوا على المسلمين. شوف بقى الوضع الخطير، الآن أصبح جيش الإسلام بين فكي المشركين من الخلف خالد وكتيبته، واللي فرض راحوا رجعوا تاني، فأصبح الجيش من الأمام ومن الخلف، بقت مشكلة خطيرة جدا. ثم انقض على المسلمين من خلفهم وصاح فرسان صيحة عرف بها المشركون المنهزمون بالتطور الجديد فانقلبوا على المسلمين، وأسرعت امرأة منهم وهي عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعت لواء المشركين المطروح على التراب، فالتف حوله المشركون ولاثوا به وتنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا على المسلمين وثبتوا للقتال، وأحيط المسلمون من الأمام والخلف ووقعوا بين شقي الرحى. موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ في مفرزة صغيرة، 9 نفر من الصحابة تقريبا، في مؤخرة المسلمين، كان يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم للمشركين، إذ بوغت بفرسان خالد مباغتة كاملة. النبي الآن في آخر الجيش، مع حوالي 10 من المسلمين. فجأة من ورا منه جه مين؟ خالد بكتيبة المشركين. فكان أمامه طريقان، إما أن ينجو بالسرعة بنفسه وبأصحابه التسعة إلى ملجأ مأمون ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور، وإما أن يخاطر بنفسه فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه المطوق إلى هضاب أحد. وهناك تجلت عبقرية النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وشجاعته المنقطعة النظير، فقد رفع صوته ينادي أصحابه: إلي عباد الله، وهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه المسلمون، ولكنه ناداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه في هذا الظرف الدقيق، وفعلا فقد علم به المشركون فخلصوا إليه قبل أن يصل إليه المسلمون صلى الله عليه وسلم. تبدد المسلمين في الموقف. أما المسلمون فلما وقعوا في التطويق طار صواب طائفة منهم، فلم تكن تهمها إلا أنفسها، فقد أخذت طريق الفرار وتركت ساحة القتال وهي لا تدري ماذا وراءها. وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حتى دخلها، وانطلق بعضهم إلى ما فوق الجبل، ورجعت طائفة أخرى فاختلطت بالمشركين، والتبس العسكران فلم يتميزا، فوقع القتل في المسلمين بعضهم من بعض. يعني ما فيش ممكن مسلم يقتل مسلما الآن، ما هو كله اختلط ببعضه، ودي أصعب حاجة يوم أحد. روى البخاري من حديث عائشة قالت رضي الله عنها: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم، أي احترزوا من ورائكم. فرجعت أولاهم فاكتلدت هي وآخرهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله. يعني شوف، قتل والد حذيفة في المعركة معه، التبس الأمر عليه، ودي المشكلة، قال لهم ده أبي أبي قتل. وهذه الطائفة حدث داخل صفوفها ارتباك شديد، وعمتها الفوضى، وتاه منها الكثيرون لا يدرون أين يتوجهون، بينما هم كذلك إذ سمعوا صائحا يصيح: إن محمدا قد قتل. وده أثر الشائعات بقى يا إخوة. فطارت بقية صوابهم وانهارت الروح المعنوية، أو كادت تنهار في نفوس كثير من أفرادها، فتوقف من توقف منهم عن القتال وألقى بأسلحته مستكينا، وفكر آخرون في الاتصال بعبد الله بن أبي رأس المنافقين عشان يرجع بالجيش ليأخذ لهم الأمام من أبي سفيان، ومر بهؤلاء أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه. شوف التثبيت بقى أثناء الشدائد. طبعا أنس بن النضر اللي هو عم أنس بن مالك خادم النبي عليه السلام، عشان المواصلات ها؟ خير إن شاء الله. كم بقي على النداء؟
دقيقتين.
ومر بهؤلاء أنس بن النضر وقد ألقوا ما بأيديهم، فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. انتوا قاعدين ليه؟ النبي قتل ماشي، انتوا قاعدين ليه؟ قوموا موتوا على ما مات عليه النبي. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال: أين يا أبا عمر؟ فقال أنس: واها لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته بعد نهاية المعركة ببنانه، وبه 84 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. ونادى ثابت بن الدحداح قومه فقال: يا معشر الأنصار، إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت، قاتلوا على دينكم فإن الله مظفركم وناصركم. فنهض إليه نفر من الأنصار فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد، فما زال يقاتلهم حتى قتله خالد بالرمح وقتل أصحابه. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال: يا فلان، أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. هكذا. وبمثل هذا الاستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية، ورجع إليهم رشدهم وصوابهم، فعدلوا عن فكرة الاستسلام أو الاتصال بابن أبي، وأخذوا سلاحهم يهاجمون تيارات المشركين وهم يحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة. وقد بلغهم أن خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كذب مختلق، فزادهم ذلك قوة على قوتهم، فنجحوا في الإفلات عن التطويق وفي التجمع حول مركز منيع بعد أن باشروا القتال المرير وجالدوا بضراوة بالغة. وكانت هناك طائفة ثالثة لم يكن يهمهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كرت هذه الطائفة إلى رسول الله وعمل التطويق في بدايته، وفي مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عنهم، كانوا في مقدمة المقاتلين. فلما أحسوا بالخطر على ذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام صاروا في مقدمة المدافعين، يعني أحاطوا بالنبي حتى يحفظونه من المشركين. بهذا القدر هنكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع غزوة أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.